بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا؟ بحسب التسلسل الذي ذكرناه، هذه العبارة أو هذه الفقرة من المصنف يمكن أن تعنون بالنقطة الرابعة في ضمن هذا المطلب، وعنوان الكلام في هذه النقطة هو أنه بعد أن ثبت عند المصنف لابدية توفر الشروط حين العقد بالتفصيل المتقدم، من استثناء فقط شرط التأثير، مثلا شرط الرضا أو بعض شروط التأثير، فبعد لابدية توفر الشرائط حين العقد، فهل يلزم استمرار توفر هذه الشرائط إلى حين الإجازة؟ هل يشترط أو هل يعتبر بقاء هذه الشرائط، عليكم السلام ورحمة الله، من حين العقد إلى حين الإجازة؟ أرجو أن لا نقع في توهم. أصل المطلب كان وين الحديث؟ في هل يلزم توفر الشرائط في العقد المجاز حين العقد؟ وما سبق من بحوث كان بلحاظ توفر الشرائط في المجيز، أن الشخص الذي يجيز هل يشترط توفر الشرائط حين العقد أو يكفي حين الإجازة؟ ذا كان بلحاظ من؟ بلحاظ المجيز المالك الأصلي. في الدرس الأخير كان البحث في هل يشترط توفر الشرائط في العقد المجيز حين العقد أو يكفي توفرها حين الإجازة؟ انتهى المصنف إلى لابدية توفر الشرائط حين العقد، فحين العقد لابد أن تكون شرائط الصيغة وشرائط العوضين وشرائط المتعاقدين إلا شرط الرضا وبعض شرائط التأثير، لابد من توفرها في العقد كي يصح ذلك العقد بالإجازة. انتهى هذا الكلام. بحث جديد يتعلق بالبحث السابق، وهو هذه الشرائط التي حكمنا بلابديتها حين العقد، هل يؤثر انتفاؤها قبل الإجازة أو لابد من بقائها واستمرارها إلى حين إجازة المالك؟ فمثلا لو كانت الشرائط متوفرة بأجمعها حين العقد، ولكن قبل الإجازة مات المشتري أو جن المشتري أو مات الفضولي أو انقلب المبيع الذي كان خلا انقلب خمرا، فحين العقد كانت الشرائط متوفرة، لكن حينما أراد المالك أن يجيز كان المشتري ميتا، فإذا أجاز المالك هل يصح العقد أو لا؟ أو كان البائع الفضولي حين العقد متوفر الشرائط من كونه عاقلا بالغا ألفاظ صحيحة إلى آخره، ولكن قبل الإجازة فقد قابلية النطق صار أخرس. أو المثال اللي قلنا، كان المبيع خلا انقلب خمرا، أو كان المبيع شاتا فماتت قبل الإجازة صارت ميتة. فإذا أجاز المالك هل يصح العقد من حينه على الكاشف حين الإجازة على الناقل أو هناك تفصيل أو ماذا؟ هذا هو محل بحثي في هذه النقطة. واضح إن شاء الله؟ هذا أولا. ثانيا في مقام الجواب يفصل المصنف بين أقسام الشروط، إذ تقدم أن الشرائط على ثلاثة أقسام: شرائط الصيغة، وشرائط المتعاقدين، وشرائط العوضين. المصنف يقول لا جواب بنحو كلي وعام، وإنما لا بد من التفصيل. فشروط المتعاقدين، شروط المتعاقدين، شروط المشتري وشروط المالك والبائع، يكفي توفرها حين العقد. فالعقد الذي يصح بالإجازة هو العقد المستوفي لشرائط المتعاقدين حين الإجازة. فإذا فقد أحد المتعاقدين الشرط المعتبر في الصحة بعد العقد وقبل الإجازة، لا يؤثر ذلك على صحة العقد. فمثلا لو جن أو مات المشتري أو البائع الفضولي، جن أو مات منه البائع الفضولي، ثم أجاز المالك ذلك العقد، يقول المصنف يصح ذلك العقد. فالإجازة تصحح العقد لأنه استوفى الشرائط حين صدوره، حين وقوعه، ولا يؤثر فقد شرائط المتعاقدين بعد العقد. هذه دعوى المصنف. دليله أو توجيه ذلك: أما على الكاشف، طبعا كنا نعالج مرة على الكشف مرة على النقل، وإن كان مبنى المصنف يعني على الكشف في الجملة. أما على الكشف فواضح، فإن معنى الكشف أن الإجازة تكشف عن وقوع التأثير من حين العقد، وهذه الشرائط إذا كانت متوفرة حين العقد أثر العقد مع شرائطه، أثر العقد مع شرائطه من حين صدوره. غاية الأمر أننا لم نعلم بذلك التأثير إلا بالإجازة، فصدور الإجازة حال فقد شرائط المتعاقدين يكون من قبيل فقد شرائط المتعاقدين بعد تمامية البيع في البيوع الاعتيادية. كما لو باع زيد كتابه بدون فضولية لعمر، وانتقل الكتاب واستلم الثمن زيد، وبعد يوم أو يومين مات زيد أو جنة أو مات المشتري أو إلى آخره، هل يؤثر على صحة العقد الذي تم قبل يوم أو يومين؟ لا. لماذا؟ لأن المنظور هو توفر الشرائط حين وقوع التأثير، وهذا العقد الاعتيادي محل التنظير حين وقوعه كان مستوف للشرائط وترتب الأثر وحصل النقل والانتقال. ففقد شرط بعد ذلك لا يؤثر. كذلك في البيع الفضولي بناء على الكشف، فإن العقد من حين وقوعه يكون مؤثرا الأثر المرجو. غاية الأمر أننا لا نعلم، وعلمنا بذلك بالإجازة. فإذا فقد شرط من شرائط المتعاقدين بعد العقد وقبل الإجازة، بل حتى لو بعد الإجازة، لا يؤثر في تمامية وصحة ذلك العقد. واضح إن شاء الله؟ وأضاف بعضهم توجيها آخر لتصحيح العقد إذا فقد بعض شرائط المتعاقدين بعد العقد وحين الإجازة، وجه آخر، وهو أن المشتري الأصيل يكون العقد بالنسبة إليه، المشتري الأصيل يكون العقد بالنسبة إليه بناء على الكشف لازما من حين العقد، من حين العقد يكون لازما على المشتري الأصيل. قدم هذا في بحث الثمرة. فإذا مات المشتري قبل الإجازة ثم أجاز المالك، نشك هل أن اللزوم من حيث المشتري باق بعد موته أو لا؟ شك مسبوق بيقين، نستصحب شنو؟ بقاء اللزوم. فإذا اللزوم الثابت في حق المشتري الأصيل من حين العقد يبقى بفضل وببركة الاستصحاب مستمرا إلى حين الإجازة. هذا من حيث وهكذا بلحاظ بقية الشرائط. وأما الفضولي فإذا فقد شرطا بعد تمامية البيع وقبل الإجازة فلا يؤثر، لأنه أجنبي عن العقد، لأن الفضولي أجنبي عن العقد، ولا يراد من الفضولي إلا إنشاء البيع صحيحا. وحسب الفرض أنشأه صحيحا. فإذا فقد الفضولي البائع الفضولي شرطا بعد العقد لا يؤثر، لأنه أجنبي عن العقد. واضح إن شاء الله؟ هذا بناء على شنو؟ على الكشف. وأما على النقل فلما تقدم، وأما على النقل شريد نفسر صحة العقد وعدم تأثره بفقد شرائط المتعاقدين. على الكشف اتضح، وعلى النقل يقال في مقام توجيه ذلك فلما تقدم من أن الإجازة شرط وتمام التأثير للعقد. الإجازة بناء على النقل شرط فقط وتمام التأثير للعقد، وقد تم العقد حال توفر جميع الشرائط، وصدور الإجازة ليس إلا توفر شرط آخر وهو رضا المالك. نعم، لو كانت الإجازة عقدا مستأنفا، بناء على هذا المبنى، لو كانت الإجازة عقد مستأنف كما تقدم أن هناك هكذا مبنى عند بعضين، فإنها حيث تقوم، فإن الإجازة بناء على هذا المبنى حيث تقوم مقام الإيجاب فقط أو الإيجاب والقبول، ففقد شرط من شرائط المتعاقدين قبل الإجازة يكون من قبيل فقد شرط بين الإيجاب والقبول، كما لو مات البائع بعد الإيجاب وقبل القبول، فإذا قبل المشتري بإيجاب البائع لكنه صدر القبول حال موت البائع المالك، فإن بنينا بكفاية توفر الشرائط حين الإيجاب هناك نقول به هنا، إذا أقبلنا هذا المبنى هناك نقول به، وإلا فلا. والمبنى المشهور عدم الكفاية، إذن بناء على أن الإجازة عقد مستأنف يبطل العقد بفقد أي شرط من شرائط المتعاقدين قبل الإجازة، أي نشترط بقاء توفر شرائط المتعاقدين من حين العقد إلى الإجازة. صار واضح إن شاء الله؟ هذا بلحاظ شرائط المتعاقدين، هذا المطلب ما بيدقة، فقط بشوية تشعب يعني، مجرد تشقيقات ليس إلا. وأما شرائط الصيغة المصنف لم يشر إليها لكنها واضحة، فأيضا لا يلزم بقاؤها. شرائط الصيغة اللي هي من قبيل شنو؟ شرائط الصيغة الموالاة العربية الماضوية هذه. وأما شرائط الصيغة فكذلك لا يعتبر بقاؤها واستمرارها إلى حين الإجازة، والوجه في ذلك واضح، لأن شرائط الصيغة كيفيات في الصيغة. شرائط الصيغة ما المراد من شرائط الصيغة؟ كيفيات في الصيغة. فإذا كانت الصيغة هي عبارة عن أصوات متصرمة منعدمة مع الزمن، زائلة مع الزمن، فكيفياتها كذلك، ولا يتصور ولا يتعقل بقاء الماضوية أو بقاء العربية مع زوال أصل الإيجابي والقبول ونحوهما. صار واضح إن شاء الله؟ نعم. واستدل على عدم اعتبار بقاء شرائط الصيغة إلى حين الإجازة بأمرين آخرين. الأمر الأول أن العقد لما كان جامعا للشرائط ووقع صحيحا من حينه ولو بنحو الاقتضاء، وقع العقد صحيحا من حين صدوره ولو بنحو الاقتضاء، ففقد شرط من شرائط الصيغة لا يغير الواقع على ما وقع عليه، لا يغير الواقع عن واقعه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن ظاهر أدلة شرائط الصيغة اعتبارها حدوثا لا بقاء واستمرارا. يعني الدليل الذي دل على اعتبار العربية ظاهر في اعتبار العربية في حدوث العقد لا في حدوث العقد وبقائه إلى تمام الشرائط. صار واضح إن شاء الله؟ وأما هذا القسم الثاني شرائط الصيغة، وأما القسم الثالث وهو شرائط العوضين، فيقول المصنف يلزم بقاؤها إلى زمان الإجازة. وهنا يظهرت ثمرة التفصيل، لأنه إلى الآن شنو عندنا؟ شرائط المتعاقدين وشرائط الصيغة حكمهن واحد، وهو عدم اعتبار البقاء. لو قلنا في شرائط العوضين بعدم اعتبار البقاء، لا معنى لأن يقول المصنف تفصيل. فالتفصيل من هنا سيظهر قول المصنف بالتفصيل. إذ المصنف يقول في شرائط العوضين يلزم بقاؤها، يلزم استمرارها من حين العقد إلى حين الإجازة. فكما أن العقد حين صدوره لا بد أن تكون شرائط العوضين متوفرة بتمامها، كذلك حين الإجازة لا بد أن تكون شرائط العوضين متوفرة بتمامها. ويعني شنو شرائط العوضين؟ من قبيل أن تكون ذات مالية، أن يكون المبيع ذا مالية، مملوكا، ليس نجسا، ما أدري، هذه الشرائط اللي في العوضين، وسيأتي الكلام عنها تفصيلا إن شاء الله وتوجيه ذلك. أما بناء على النقل، فلأن الآثار المرجوة من عقد البيع تترتب من حين الإجازة. بناء على النقل الآثار تترتب على العقد لكن من حين الإجازة. وهذه الشروط، شروط العوضين، وإن كانت شروطا للعقد ولكنها بمعنى شروط التأثير، هي شروط في العقد ولكنها ليست شروط لتوفر مقتضي التأثير، وإنما هي شروط لتوفر الأثر الفعلي، أن يكون العقد مؤثرا بالفعل، فلا بد من بقائها إلى حين صدور الإجازة ليكون التأثير أو الأثر صادرا من العقد وتمام شراط التأثير. وإلا لو فقد العقد شرطا من هذه الشرائط وقلنا بترتب الأثر بعد الإجازة أو حين الإجازة، لو فقد العقد شرطا من شرائط العوضين التي هي من شرائط التأثير وقلنا بترتب الأثر حين الإجازة، يلزم ترتب المعلول أو وجود المعلول من دون علة التامة، لأن كل شرط من هذه الشرائط شيء مثل تتميم لعلة التامة. فإذا وجد الأثر بعد الإجازة مع فقد شرطه يكون وجود المعلول بلا علة. وأما على الكشف، هذا على النقل، وأما على الكشف فقولان، هناك في المسألة قولان، قول بلزوم بقائها إلى حين الإجازة، القائل بالكشف أو القائلون بالكشف اختلفوا هل تعتبر بقاء شرائط العوضين إلى حين الإجازة أو لا. اختلفوا على قولين، قول يقول بلزوم بقائها إلى حين الإجازة، وقول آخر يقول بعدم لزوم بقائها. المصنف يرجح الثاني، يرجح عدم لزوم البقاء، ولكن هذا أو خلينا نصيغ العبارة هكذا، عبارة المصنف مضطربة، مذكرنا قولين، قول أول وقول ثاني، وعبارة المصنف مضطربة، فقد رجح الثاني وهو عدم لزوم بقاء شرائط العوضين في بحث الثمرة، في بحث الثمرة ذات تذكرون هناك مما بينه المصنف أنه الثمرة بين القول بالنقل والقول بالكشف أنه بناء على القول بالكشف لا يشترط بقاء شرائط العوضين لأن الأثر من حين الإجازة، أما بناء على النقل فيشترط بقاها. ففي بحث الثمرة اشترط أو لم يشترط بقاء شرائط العوضين إلى حين الإجازة، هذا وين؟ في بحث الثمرة. أما هنا في المقام رجح القول الأول وهو لزوم بقاء شرائط العوضين إلى حين الإجازة، وهذا منه إما عدول عدل عن قول السابق وتبنى القول الثاني في المقام، وإما غفلة أو اضطراب أو تشويش في تطبيق مبناه على المسألة. وسبب كل ذلك، كل الاختلاف سواء كان في عبارة المصنف أو في وجود قولين، سببه هو اختلاف شنو؟ الاستظهار من أدلة الشرائط. فبعض قال أدلة شرائط العوضين ظاهرة في لزوم بقاء الشرائط واستمرارها حدوثا وبقاء، وبعض قال لا يظهر ذلك. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. قال ثم هل يشترط، هاي ثم بعد ما شنو تكلم في بداية المطلب، هل يشترط الأول، هل يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشرائط إلى آخره، وصل إلى نتيجة وهي اعتبار توفر الشرائط حين العقد. هاي ثم يعني مترتب، هذا البحث مترتب على القبل. يعني في المطلب السابق لو قلنا بعدم اعتبار توفر الشرائط حين الإجازة وإنما يكفي توفر الشرائط حين إنشاء العقد، بعد إلى معنى نسأل السؤال بحثنا اليوم، إذا كان في أصل الإجازة لا يشترط وجود الشرائط في العقد، بعد نجي نسأل هل يشترط استمرارها إلى حين الإجازة؟ لا معنى له. فإذن هذا البحث اليوم مترتب ومتفرع على البحث السابق. ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أو لا، أو لا يشترط؟ يقول المصنف لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما، يعني بالإحاظ شنو شرائط المتعاقدين، حتى على القول بالنقل. يعني واضح على القول بالكشف يقول ماكو داعي نوجهها لأنه هي أصلا حين التأثير كافي أن تتوفر الشرائط، إنما الكلام على النقل هل يعتبر استمرار الشرائط أو لا؟ يقول حتى بناء على النقل بلحاظ المتعاقدين لا يلزم توفر استمرار الشرائط. نعم وبينا الوجه، نعم على القول بكونها بكون الإجازة بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط. ليش يقوى؟ يعني ليش مو خلاص هو اشتراط، ليش يقوى الاشتراط؟ ها؟ لا، على اعتبار أنه إذا قلنا بأن الإجازة عقد مستأنف فتوفر أو عدم توفر الشرائط بالأثناء يكون من قبيل توفر أو عدم توفر الشرائط بين بعد الإيجاب وقبل القبول، وعدنا هيك قول ولو ضعيف ولو احتمال أن البعض يقول لا يشترط توفرها إلا حين الإيجاب، أما إذا صدر القبول وكان البائع ميتا كافي أو كان البائع مجنونا كافي، أوجب فجن رأسا، بس أوجب قال بعتك كتابي بدينار ثم صار مجنون، صدر القبول، فصدر القبول حين كون المشتري شنو البائع مجنون. فمن قال بكفاية توفر الشرائط كل بحسبه يعني بالأثناء كافي، هنا نجي نقول لا ما يشترط توفر الشرائط استمرار الشرائط إلى حين الإجازة، ما يشترط. أما إذا قلنا هناك يشترط فهنا ذلك يقوى على اعتبار المصنف هناك يبني على البطلان كالمشهور، لابد من بقاء الشرائط من حين الإيجاب إلى تمامية القبول. واضح إن شاء الله؟ نعم على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط. وأما شروط العوضين فالظاهر اعتبارها بناء على النقل. واضح؟ لأنه حين الإجازة يحصل النقل، حين الإجازة يحصل تمام التأثير، فلا بد أن تبقى هذه الشرائط إلى حين تمامية المؤثر وهو العقد مع الإجازة. وأما على الكشف فوجهان، يعني لزوم استمرارها إلى حين الإجازة وعدم لزومها، وجهان. واعتبارها عليه أيضا غير بعيد، يعني واعتبار استمرار الشرائط، واعتبار استمرار الشرائط عليه على الكشف أيضا غير بعيد. هذا هنا يعني يشترط الاستمرار أو لا يستبعد اشتراط الاستمرار، بينما في بحث الثمرة قلنا شنو؟ قال بعدم لزوم بقاء الشرائط. الثاني فقط نعنون، المصنف قال الكلام في المجاز استقصاؤه في أمور. الأمر الأول تم وهو بلحاظ شنو؟ توفر الشرائط بأقسامها حين الإجازة، عفوا حين العقد، وهل يعتبر استمرارها أو عدم استمرارها إلى حين الإجازة. الآن يدخل في الأمر الثاني من الأمور التي يجب استقصاؤها في المجاز. أولا تصوير محل البحث. إذا أراد المالك أن يجيز العقد الفضولي، إذا أراد المالك أن يجيز العقد الفضولي الواقع على ماله، وهيك احنا افترضنا ان الإجازة العقد الفضولي يقع على مال المالك والمالك لا يعلم او يعلم ولكنه لم يكن راضيا، لم يكن بإذنه، لم يكن بموافقته، فإذا علم المالك بوقوع عقد او ايقاع على ماله وأراد أن يجيز ذلك العقد، فهل يلزم أن يعلم المالك بما وقع على عقده تفصيلا؟ بمعنى هل يلزم أن يعلم أن الواقع على ماله بيع أو صلح أو هبة أو أي عقد آخر، أو يكفي أن يعلم بوقوع ناقل لماله؟ هل يشترط أن يعلم أو لا يشترط؟ وهل يشترط أن يعلم العوض والثمن؟ أن كتاب علم أن كتابه بيع بيعا فضوليا، فهل يلزم أن يعلم الثمن دينار أو دينارين أو ثلاثة دنانير أو صبرة من الحنطة؟ بماذا بيع؟ هل يشترط أن يعلم الثمن أو لا؟ طبعا لا يحصل عندنا توهم، يقولوا شنو عجيب، طبعا شو غير يشترط معرفة هذا؟ يقول لا، ذن تم بلحاظ شنو بين الفضولي والمشتري. فضولي حينما أنشأه هو واضح عنده، عين هناك حين إنشاء العقد بين الفضولي وبين المشتري، هناك يلزم توفر الشرائط بتمامها، متقدم. الآن كلامنا المجيز حينما يريد أن يجيز، يجيز ماذا؟ العقد الذي وقع بين الفضولي وبين المشتري مع توفر تمام الشرائط، وسواء قلنا استمرت الشرائط إلى حين الإجازة أو لم نقل بذلك. الآن كلامنا هل أن المجيز لابد أن يعلم تفصيلا بما وقع على ماله أو لا يشترط. كيف نتصور لا يشترط؟ قل مرة يعلم أن الذي وقع على ماله ناقل ولكن لا يعلم أن الذي وقع على كتابه عقد بيع، عقد صلح، عقد هبة أو شيء من هذا القبيل، هل يعلم أنه كذا أو لا؟ ثم هل يشترط أن يعلم الثمن والعوض ما هو؟ دينار، ديناران، صبرة حنطة، صبرة زبيب، أو لا يشترط، يكتفى بالعلم الإجمالي أن العقد وقع مستوفيا للشرائط؟ واضح إن شاء الله. بعد ومن جهة أخرى، هل يشترط أن يعلم ما له الذي وقع عليه العقد؟ يعني علم أن الفضولي أنشأ معاملة على ماله ولكن لم يعلم أنشأه على كتابه أو على داره أو على عبده، أصلا ما يعلم المال الذي وقع عليه. قيل له زيد باع مالك، منهم شي يقول أنا لا أرد قولا لزيد، زيد باع مالي أجزت. ثم بعد الإجازة علم أن زيدا باع داره، قال عجيب، حسبت أن زيدا باع كتابي. خب هذه الإجازة تنفع لو احتاج إجازة ثانية؟ هو حينما أجاز لم يعلم العين من ماله التي وقع عليها العقد. واضح؟ ثم بعد تشقيق آخر، يجهله، يجهل أن الواقع إنشاء عقد أو إنشاء إيقاع. هل أعتق عبده أو طلق زوجته أو أنشأ بيعا أو أنشأ صلحا؟ هذا المالك ما يدري، قالوا له زيد تصرف في مالك أو تصرف فيما هو لك، تصرف فيما هو لك، أعم من كونه أعتق عبده، طلق مرته، مين. فإذا أجاز وقال أجزت ما صدر من زيد، ثم بعد الإجازة سأل قال وما هو الذي فعله زيد؟ قالوا له زيد طلق زوجتك. هنا هذه الإجازة تكفي في صحة ذلك أو لا؟ واضح إن شاء الله، طبعا بناء على الخلاف في بعض الأمور. هذا هو محل البحث. ثانيا، ها لحق نكمل. قد يقال وقد يقال، ثم يجيب المصنف غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليك.